علينا بالبيت والعالم يزورنا المجالس المبرره والدعاء المبرر وطلبة العلم من أهل السنة يذكروننا ويعلموننا بالعلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق للمسلم أن يكون حريصا على مثل هذه المجالس. فأصحاب الدنيا كم يبذلون من الجهد وكم يصرفون من الأوقات وكم يحرصون على دنيا فانية حقيرة ليس لها قدر ولا قيمة ولا قبر ولا منزل عند الله جل وعلا. وأنت أيها المسلم حري بك أن تحرص على كل هذه المجالس التي تنفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات وتحفك فيها الملائكة وترشاك فيها الرحمة جوائز عظيمة لو بدل أصحاب الأموال الطائلة على أن ينالوا شيئا كثيرا من هذه الجوائز ما تحصلوا عليها إلا إذا سبقوا إلى أمثال هذه القربات وهذه الطاعات. الله جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من شيء إلا من العلم النافع الذي لا يستفاد إلا من أمثال هذه المجالس وقل ربي زدني علما. وأمره أن يصبر نفسه إلى الجلوس في أمثال هذه المجالس وإلى مجالس الصالحين التي تعمل مجالسهم بذكر الله وبطاعة الله وبالعلم النافع وبما يقرب إلى الله جل وعلا. يقول الله في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمحروم الذي ضيع هذه المجالس من أجل الدنيا وزخرفها وزينتها الفانية والمحروم الآخر الذي استمع لأهل السوق ودعاة الضلالة وأهل الفتن الذين يحذرون من أمثال هذه المجالس التي لا تعمل إلا بذكر الله وبطاعة الله وبكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا أخي أن تصغي ابنك إلى أمثال هؤلاء الذين يصرفونك عن الخير ويحبطونك عما يقربك إلى الله جل وعلا. كن مسارعا إلى طاعة الله وإلى ما يرضي الله. فبإذن الله بعد الأذكار والسنة الراتبة تسمعون كلاما مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخ فاضل قد عرف بالدعوة إلى الله، عرف بحفظه من كتاب الله وبتدبيره لآيات الله وتنقله في كثير من المدن للدعوة إلى الله، وهو الأحسن بين الرين وهو معروف عند طلبة العلم. فبإذن الله تكونون آذانا صاغية وقلوبا واعية لما يلقى عليكم ولن تسمعوا إلا الخير بإذن الله، لن تسمعوا إلا ما يثري صدور أهل الحق ويثري صدور أهل الرشد ويثري صدور أصحاب المنهج السلفي والصراط المستقيم. ويعين أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفتن ولا نبالي بغيرهم. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. أهل الباطل إن لم يرضوا من حالنا فهم ما قد رضوا عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن السلف الصالح فكيف ولا منهج السلف الصالح فكيف سيرضون عنا إذا الثبات الثبات على أمثال هذه المجالس والثبات الثبات على ملازمة الأخوة الصادقين والدعاة الفضلاء والمجاهد الثابتين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الحق الدولي المستقيم. إلى هنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإني أحمد الله جل وعلا أن يسر لي هذا اللقاء الطيب بإخواني في هذا المسجد المبارك بطلاب العلم والدعاة إلى الله نتذاكر من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، مثل هذه المجالس الطيبة ومثل هذه المجالس النقية ومثل هذه المجالس الصافية إنها مجالس الخير حقا ومجالس الهدى حقا، وإن قل عدد رجالها وإن قل أهلها فإن العبرة ليست بالكثرة، فالحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة، إنما يعرف الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سمعت الشيخ الألباني رحمه الله عليه في شريط من الأشرطة وهو يقول أن الكثرة في كتاب الله جل وعلا غالبا لا تأتي إلا على سبيل الذم، أو قال أنها لم تأتي إلا على سبيل الذم. ولذلك إذا فتشت في كتاب الله جل وعلا وتدبرت الآيات وجدت أن الله جل وعلا إذا ذكر الكثرة إنما يذكرها على سبيل الذم، ولا أعلم آية في كتاب الله جل وعلا فيها مدح الكثرة، ولكن الله جل وعلا إذا ذكر الأكثرية ذكرها على سبيل الذم كما قال هذا الإمام عليه رحمة الله. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك تجد كثيرا أن الله جل وعلا يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هكذا يذكر الله جل وعلا الكثرة على سبيل الذم لتعلم أن الكثرة ليست ميزانا أن الحق مع فلان أو علان، إنما الحق يعرف بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا عباد الله، فهذه المجالس الطيبة المجالس الصافية المجالس النقية وإن قل عدد رجالها فهي المجالس التي ينبغي أن يحرص عليها حقا وأن يستفاد منها ومما يلقى فيها من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح السنة النبوية. أيها الناس عباد الله،
سمعنا قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا الواجب العظيم، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أسباب الفلاح، وأولئك هم المفلحون. وهذا الواجب العظيم، وإن كان واجبا على كل أحد من الناس على حسب استطاعته وقدرته، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في صحيح الإمام البخاري في صحيح الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ولكن يخبر الله جل وعلا على أمة من هذه الأمة تنتصب للقيام بهذا الأمر العظيم وبهذا الواجب الكبير، بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلم، وفقنا الله وإياك، انظر إلى نفسك وإلى أقوالك وإلى أفعالك، هل أنت ممن يدعو إلى الخير؟ هل أنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أم أنت ممن يصد عن الخير وعن أهله، ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؟ إذا لابد أن تقف مع نفسك، مع أقوالك، مع أفعالك، هل أنت تدعو إلى الخير أم تحذر منه؟ هل أنت تدعو إلى الخير أم تحذر منه؟ هل أنت تدعو إلى أهلك أم تحذر منهم؟ هذا أمر لابد على المسلم أن يقف مع نفسه. أيها الناس عباد الله، فهنيئا لمن نصب نفسه للدعوة إلى الخير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليذكر بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري في صحيح الإمام مسلم: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. هذه رتبة عالية وشرف عظيم وأجر كبير لمن وطن نفسه للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. وليبشر أولا وليبشر ثانيا من وطن نفسه للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى الهدى، إلى الخير، إلى الصلاح، إلى أهله وأماكنه، له مثل أجور من يتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وليبشر أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أعطى علي رضي الله تعالى عنه الراية، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما أوجب الله عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، خير لك من عمر النعم. إذا فليبشر عباد الله، فليبشر عباد الله من وطن نفسه للدعوة إلى الخير بمثل هذه الكرامات العظيمة وبمثل هذه الأجور العالية الرفيعة. أيها الناس عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا وإمامنا، صلى الله عليه وسلم هو إمام الداعين إلى الخير وإمام الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يألو جهدا أن يدعو إلى الخير، أن يدل على الخير، أن يدل على أهل الخير وعلى أماكن الخير. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن فتى من أسلم كان قد تجهز إلى الغزو ثم مرض، حبسه الله جل وعلا بالمرض، فجاء هذا الفتى من أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. فقال عليه الصلاة والسلام: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الخير وعلى أهله، هذا الرجل تجهز ثم مرض، وهذا الفتى الذي من أسلم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو ولكنه معلما فقيرا ليس معه ما يتجهز به، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي تجهز ولكن حبسه الله جل وعلا بحادث المرض. فأتى هذا الرجل إلى هذا الرجل الذي تجهز فمرض فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يمرئك السلام ويقول لك: أعطني الذي تجهزت به. فانظر إلى استجابة هذا الصحابي رضي الله عنه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا أهله فقال: يا امرأة، اعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على الخير وعلى أهله، دل على هذا الرجل الذي تجهز فمرض، دل هذا الرجل الذي يريد أن يغزو على هذا الرجل الذي تجهز فحبسه حادث المرض. فاستفاد هذا الرجل المجاهد واستفاد المحبوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث زيد بن خالد كما في الصحيحين: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فهذا الرجل المحبوس الذي حبس بسبب المرض جهز هذا الغازي فله مثل أجره وثوابه. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فله مثل أجره. هكذا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كان يدل على الخير ويدعو إليه، يدل على أهله وعلى أماكنه. هكذا عباد الله، في قصة الرجل المجهود الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جائع، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أبياته التسع فلم يجد شيئا، كلهن يقولن: ما عندي إلا ماء، ما عندي إلا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دلالة على الخير وحث على الخير. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. والقصة معروفة عندكم، والشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الخير ويحث على الخير ويرغب في الخير، هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتل في الصحيحين من حديث أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه طالب حاجة انتبت إلى جلسائه وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب وفي لفظ ما شاء. كل هذا من الدلالة على الخير، ومن الحث على الخير، ومن الدلالة على أهل الخير. وفي قصة بريرة مع زوجها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتي. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. فهذه الأدلة وما كان من بابها ومن أمثالها يبين النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الخير ويرغب فيه ويحث عليه هكذا فلتكن أيها المسلم وفقني الله وإياك داعيا إلى الخير، داعيا مدلا على أهله وعلى أماكنه، تتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام. هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي العلماء الناصحين الصادقين العاملين بعلمهم، هديهم يدلون على الخير وعلى أهله وعلى أماكنه. كما تعلمون في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال: وأنى لك، وأنى لك. فقتله فكمل به 100، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم حقا، فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. من هنا يبدأ هذا العالم يحث على الخير وعلى أماكن الخير وعلى أهل الخير، فوجه هذا السائب أن ينصرف من أرضه لأنها أرض سوء، وينطلق إلى أرض كذا وكذا بها أناسا يعبدون الله، يعبدون الله جل وعلا، يعينونه على التوبة وعلى الخير والصلاح. هذا هو شأن أهل العلم الناصحين، شأن أهل العلم الصادقين، يدلون على الخير وعلى أهله وعلى أماكنه. هذا ابن أبو موسى رضي الله تعالى عنه سئل عن مسألة في الفرائض عن بنت وابن وابنة ابن وعن أخت، فقال رضي الله تعالى عنه: للبنت النصف وللأخت النصف، أي أن ابنة الابن تسقط. ثم قال رضي الله عنه: ودل السائل أن يأتي إلى ابن مسعود لأنه أعلم منه، فأتى السائل إلى ابن مسعود فأخبره بفتوى أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يريد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأبو موسى رضي الله عنه أفتى بهذه الفتوى، ومع ذلك دل السائل وأرشده إلى من هو أعلم منه، إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو شعر الصلحاء، شأن الصادقين، شأن العلماء الناصحين، يدلون على الخير وعلى أهله وعلى أماكنه. هذا عبد الله بن المبارك الإمام المبين مع علمه رحمه الله تعالى وجلالة قدره لا يألو أن يدل على الخير وأن ينصح إلى أهله، فقد قال في حماد بن زيد ابن درهم وهو ينصح بطلب العلم عنده وبالربوض حوله، يقول رحمه الله تعالى: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. عبد الله بن المبارك يدل على حلقة حماد بن زيد، وهكذا جاء أيضا عنه يرجى إليه، وجاء عن غيره أنه قال في مسعر بن كدام كما في ترجمته من سير أعلام النبلاء: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بن كدام فيها، قال: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العباد وعلية الأقوام. هكذا أهل الخير يدلون على أهله، أهل الصلاح يدلون على أهل الخير والصلاح. عباد الله، فلنحذر من الصد عن الخير وعن أهل الخير وعن أماكن الخير، فإن الدلالة على الخير وعلى أهل الخير وعلى أماكن الخير كما سمعت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي العلماء الناصحين الصادقين المخلصين، يدلون على الخير وعلى أهله وعلى أماكنه وعلى أصحابه. فاحذر يا عبد الله أن تكون من الصادين عن الخير وعن أهل الخير وعن أماكن الخير، إن هذا شأن المفسدين من اليهود والنصارى، شأن المفسدين من اليهود والنصارى. سمعت قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. إذا الصد عن سبيل الله، الصد عن الحق وعن أهله، الصد عن الخير وأماكنه من سمات اليهود ومن سمات النصارى، فاحذر أن تتشبه بهم وأن تقتدي بهم، إن هذا من الخطر على المسلم أن يكون من الصادين عن الخير وعن أهله وعن أماكنه، إن هذا أيضا من شأن المشركين، من شأن المشركين، من صفات المشركين، الصد عن الخير وعن أهله وعن أماكنه. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف عن قوم شعيب وهو يدعوهم إلى الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى إخلاص العبادة له جل وعلا، فلم يستجيبوا له، ومع ذلك يصدون عنه وعن الاهتداء به وعن اتباعه وعن استماعه. قال الله جل وعلا في شأنهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا، تبغونها عوجا. إذا هذه الصفة من صفات المشركين، فليحذر المسلم على نفسه أن يتشبه بهؤلاء، أن يتشبه باليهود المغضوب عليهم، أن يتشبه بالنصارى الضالين، أن يتشبه بالمشركين، فيكون ممن يصد عن الخير وعن أهل الخير وعن أماكن الخير. وأيضا عباد الله، هذه أيضا من سمات الكفار ومن سمات أهل الكفر، الصد عن سبيل الله، الصد عن الخير وعن أهله وعن أماكنه، من صفات الكافرين. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: إن الذين كفروا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون الأموال الطائلة ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: وويل للكافرين، وويل للكافرين. ثم ذكر من صفاتهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك لهم عذاب شديد. وويل للكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك لهم عذاب شديد، عذاب شديد. إذا هذه من صفات الكفار، أعني الصد عن سبيل الله، الصد عن الحق وعن أهله، الصد عن الخير وعن أماكنه. ويقول الله جل وعلا: الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، هل يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إذن أيها المسلم عباد الله، أيها المسلم وفقني الله وإياك، احذر أن تتشبه بهؤلاء بأعدائك من اليهود والنصارى، بأعدائك من المشركين، بأعدائك من الكافرين، فتكون ممن يصد عن سبيل الله، ممن يصد عن الخير وعن أهله، ممن يصد عن الخير وعن أماكنه. وكذلك هذه صفة من صفات أهل النفاق. قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن نبي الهدى والرحمة، عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا تبين عباد الله من هذه الأدلة من كتاب الله جل وعلا أن هذه الصفة ألا وهي الصد عن الحق وعن أهله، عن الخير وأماكنه، من صفات اليهود والنصارى، من صفات المشركين، من صفات الكافرين، من صفات المنافقين. فاحذر أيها المسلم أن تتشبه بهؤلاء. وكذلك أيضا هذه الصفة من صفات الشيطان العدو الأكبر، ألا وهو الشيطان، من صفاته الصد عن الحق وعن السبيل وعن الصراط المستقيم وعن الخير. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن هذه صفة شيطانية، الصد عن الحق، الصد عن الخير، الصد عن الخير وعن أهله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون. إذن عباد الله فلنحذر أن نتشبه بالشيطان فنكون ممن يصد عن الخير وعن أهله، عن الحق وعن أهله. ويقول الله جل وعلا أيضا في شأن الشيطان في قصة ملكة سبأ وقومها: وجدتها وقومها يسجدون للشيطان من دون الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولذلك حذرنا ربنا جل وعلا أن نستجيب لصد الشيطان. قال الله جل وعلا في سورة الزخرف: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو مبين. إذن هذه الصفة وهذه الخصلة من صفات من سمعت يا عبد الله، فاحذر أن تتشبه بهم. جاء من حديث سبرة بن أبي فاكر، رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي بكل طريق إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الهدى. الشيطان يقعد على باب هذه الطريق يصد عنها ويصد صاحبها عنها. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قال: فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، إنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتتزوج المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. إذن عباد الله، هذا الشيطان من صفاته أنه يقعد لابن آدم بكل طريق إلى الخير يصده عنها ويحول بينه وبينها، فاحذر أيها المسلم أن تكون من المتشبهين للشيطان، تصد عن الخير وعن أهله وعن أماكنه. حذر الله جل وعلا أهل الإيمان أن يتشبهوا بمن يصد عن سبيل الرحمن. قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فالله جل وعلا يحذر أهل الإيمان أن يتشبهوا بمن يصد عن سبيل الرحمن، بمن يصد عن سبيل الرحمن. إن الصد عن سبيل الله من أسباب إبطال العمل، من أسباب إبطال العمل وإحباط العمل. قال الله جل وعلا في أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال الإمام ابن كثير: أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها أجرا ولا ثوابا. إن من يصدك عن دين الله، عن الحق وأهله، عن الخير وأهله، عن الخير وأماكنه، إنه عدو من الأعداء. يجب عليك أن تفر منه، فرارك من الأسد، فرارك من المجنون. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النافع الفوائد، قال رحمه الله تعالى: احذر من عدوين، احذر من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون برئاسته، أو قال ومفتون بجاهه ورئاسته. احذر من عدوين بهما هلك أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهات والزخارف، بشبهاته وزخارف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. إنه عدو من الأعداء، يجب عليك أن تحذره. احذر يا عبد الله أن تكون من الصادين عن سبيل الله. فقد توعد الله جل وعلا في كتابه من صد عن سبيل الله جل وعلا، توعده بالعذاب الأليم. قال الله جل وعلا: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. ألا فلنحذر أيها الناس من الصد عن سبيل الله جل وعلا، من الصد عن الخير وعن أهل الخير وعن أماكن الخير. فوالله إنا لنشفق على أناس جندوا أنفسهم للصد عن سبيل الله، للصد عن الخير وعن أهله وعن أماكنه، يصدون عن معقل الحديث والتوحيد، عن دار السنة، عن دار الحديث بدماج. فوالله أيها الناس لا يضرون إلا أنفسهم، كما قيل كالباحث عن حقه بظلفه، لا يضرون دار الحديث شيئا، لا يضرون هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم، الزاخرة بالمحققين والمؤلفين والعلماء والفقهاء، لا يضرونها شيئا، لا يضرون إلا أنفسهم. فمن حذر من هذه الدار يحذر من نفسه، فمن حذر من هذه الدار وصد عنها فوالله إنه ليحذر من نفسه. والواقع أكبر شاهد، فما حذر أحد من هذه الدار إلا سقط من أعين الناس، إلا سقط من أعين الناس. لماذا تحذر من هذه الدار؟ لماذا تحذر من هذه القلعة العلمية الشامخة التي هي أم المراكز؟ فما تخرج العلماء إلا منها، وما تخرج الفقهاء إلا منها، وما تخرج الخطباء إلا منها، فهي أم المراكز في هذا اليمن الميمون وفي غيره من بلاد الإسلام. أسس ذلكم، أسس شيخنا رحمة الله عليه هذه الدار العامرة، أسسها على التقوى من أول يوم فيما نحسبه والله حسيبه، فاستمر خيرها ونفعها ولا تزال تؤتي أكلها بإذن الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما أسس شيخنا رحمة الله عليه هذه الدار على التقوى، على التقوى ليدعو إلى التوحيد وإلى الحق وإلى السنة ويحذر من الشرك ومن البدع والخرافات والضلالات، كانت هذه الدار عامرة بإذن الله جل وعلا. مات الشيخ وما مات داره، مات الشيخ ولا تزال هذه الدار في ازدياد من خير إلى خيرها، فوالله إنها ازدادت على ما كان عليه الشيخ، ويعرف ذلك من كان فيها قبل موت الشيخ وبعد موته، يعلم أن هذه الدار كثر طلابها وكثر سكانها، لأنها لا تزال دار عامرة على التوحيد وعلى الحق، وتدعو إلى السنة وإلى منابذة البدع والأهواء، تدعو إلى السنة وتحذر من التقليد، تدعو إلى الحق تحذر من الباطل، تدعو إلى الهدى وتحذر من الردى. إذن استمر خيرها، فمن توفيق الله جل وعلا لشيخنا رحمة الله عليه، من توفيق الله له أن أوصى لخليفته المبارك شيخنا الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى، فسار بهذه الدار خير مسار، ومن ادعى انه غير او بدل فعنده اقلام وله دفاتر يكتب تغيير الشيخ وتبديل الشيخ ويرد عليه، ولكن ما معهم الا الهوى، ما معهم والله الا الهوى. لماذا ما يبينون للناس ان هذه الدار تغيرت على ما كانت عليه، على ما كانت عليه، لم تسر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لا يستطيعون والله أن يتقولون بمثل هذه الأقوال. ولماذا لا ينقذون الشيخ أنه غير أو بدل من مساله في الدعوة إلى الله وفي التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، كما فعل الشيخ وطلابه أن بينوا في من غير وبدل من كلامه من أسلوبه من كتبه، بين شيخنا رحمة الله عليه من غير وبدل بأدلة واضحة من كلام المغيرين ومن خط المبدلين، ولكن لما كانوا عاطلين عن الحق لا يستطيعون أن يتكلموا. إذن عباد الله، فنصيحتنا لمن جند نفسه للصد عن هذه الدار العامرة، وأيضا من صد عن مسجد من مساجد أهل السنة يدعو إلى الحق وإلى التوحيد لأنه خالفه في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور فجند نفسه، يصد عن الحق وعن أهله وعن حضور الخير وعن حضور مجالسه، هل تستطيع أن ترضى الله جل وعلا وأن تصد عن الخير وما عندك أدنى برهان ولا أدنى دليل تستدل به وتتشبث به إلا أنه خالفك ولم يوافقك، ألا ربما خالفك في أمر من الأمور إلى هذا الحد وصل ببعض الناس. والله للأسف الشديد أنك تسمع من بعض الناس وصل بهم الحد ووصل بهم العداء إلى التحذير من الحق ومن أهله ومن دعاته من مساجد أهل السنة ممن عرفوهم وزاملوهم وهم يدعون إلى الحق وإلى السنة، وإذا سئل لماذا تحذر من هذا المسجد، لماذا تحذر من هذا الرجل، ما عنده إلا الشبهات، ما عنده إلا الشبهات، كما قال العلامة ابن القيم صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ما عنده دليل، ما عنده برهان كافي، هل هذا مبتدع، هل هذا حزبي، هل أصبح هذا المسجد من مساجد أهل البدع والأهواء حتى تنذر عنه وعن أهله وعن المعلمين فيه، لا يستطيع أن يتفوه بذلك. كم حذرت من مراكز أهل البدع والأهواء، كم حذرت من دور أهل البدع والأهواء ومن مساجد أهل البدع والأهواء، كم حذرت من كلية العلوم الشركية المسمى بالعلوم الشرعية لمرعي، كم حذرت منها، كم حذرت منها من مرة. عباد الله، إن هذا إنه الهوى إنه التقليد. الأعمى أوصل بأناس إلى أمور لا تتوقعها أن تحصل منهم، لكنه الهوى، إنه الهوى إنه التقليد. احذر من التقليد يا عبد الله، احذر من التقليد. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لا تقلدن دينك رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر. إن آمن آمن ولا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. احذر من التقليد، خذ الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من الصلاح، مهما بلغ من المنزلة، لا تؤمن عليه الفتنة، ليس معصوما. فكونك تربط نفسك بفلان أو علان، ما قال قلت وما فعل فعل، هذا من الخطر عليك، من أسباب انحرافك، من أسباب ضلالك، من أسباب زيغك. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رواه أبو داود في الزهد، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في حلية الأولياء. وهكذا جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. قال: ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه لو كبر الناس لا يكفر، على أنه لو كبر الناس لا يكفر. هكذا فلتكن يا عبد الله، توطن نفسك على قبول الحق، على الأخذ بالحق من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وافق فلان أو علان، خالف فلان أو علان، هذا إذا أردت الخير، إذا أردت أن تسير سيرا صحيحا، سيرا مستقيما. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الداعين إلى الخير، من الدالين على الخير وعلى أهله وعلى أماكنه. ونعوذ به جل وعلا أن يجعلنا من الصادين عن الخير وعن أهله وعن أماكنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فهذه نصيحتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني الصدق والإخلاص، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإذا كان بقي وقت فلنتفضل أخونا محمد حبيبه.